نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مقدمات العهد الجديد. أهلاً ومرحباً بك صديق المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. كنا قد سلطنا الضوء في الحلقتين السابقتين على بعض جوانب إنجيل متى، مثل الكاتب وتاريخ الكتابة ومكان الكتابة وسمات السفر والغاية من كتابته وتقسيمه. أما في حلقة اليوم فسوف نتحدث عن الرسائل الرئيسية التي يحتوي عليها إنجيل متى. الرسالة الأولى لإنجيل متى تتعلق بعظمة يسوع كنبي، ويتضح هذا من خلال ما يلي. أولاً، عظمة يسوع ظهرت من خلال تتميمه للنبوءات المسيانية التي وردت عنه في العهد القديم. فنحن نقرأ في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الأول والآيتين 10 و11 أن روح المسيح الذي كان ساكنا في أنبياء العهد القديم هو الذي أشار إلى وتنبأ عن الآلام التي تنتظر المسيح الآتي وما سيأتي بعدها من أمجاد. بالتالي فقد كان يسوع المسيح هو النبي السرمدي الذي تنبأ بروحه من خلال أنبياء العهد القديم. وهكذا فإن إنجيل متى يتطلع إلى الوراء مبينا أن يسوع المسيح الذي عاش كإنسان على الأرض هو نفسه المسيا المنتظر، وأن الأحداث الرئيسية في حياته جرت تتميما لنبوءات العهد القديم. أشار متى أكثر من 40 مرة إلى أن ما قيل بالأنبياء قد تحقق في شخص السيد المسيح. فنحن نقرأ في الأصحاح 11 من سفر زكريا أن المسيح سيباع مقابل 30 قطعة من الفضة. ونقرأ في المزمور 41 أن واحدا من أصدقاء المسيح سيخونه. ونقرأ في الأصحاح 13 من سفر زكريا أن تلاميذ المسيح سيتفرقون. ونقرأ في المزمور 22 نبوءات عن ثقب يدي ورجلي المسيح، وعن اقتسام ثيابه، وعن الاقتراع على ثوبه. ونقرأ في المزمور 53 أن يسوع سيدفن في قبر رجل غني، هذا عدا عن الكثير من النبوءات الأخرى. ثانياً، عظمة يسوع ظهرت من خلال تتميمه للنبوءات التي تنبأ بها هو شخصياً أثناء حياته على الأرض. ففي سفر التثنية الأصحاح 18 والآية 15 يتنبأ النبي موسى قائلاً: يقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك من إخوتك مثلي، له تسمعون، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه، أي أحاسبه. وفي إنجيل متى الأصحاح 17 والآية 5 قال الله نفسه إن يسوع المسيح هو ذلك النبي، وإنه ينبغي على جميع الناس أن يسمعوا كلامه. وهكذا فإن يسوع المسيح هو النبي السرمدي الذي يتكلم بكلام الله والذي يتنبأ في العهد الجديد. وكما أن إنجيل متى يتطلع إلى الوراء، فإنه يتطلع أيضا إلى الأمام، واصفا كيف أن يسوع المسيح تنبأ هو شخصيا عن آلامه وموته وقيامته. فقد تنبأ يسوع ما لا يقل عن 5 مرات عن الآلام التي سيختبرها. فمثلا قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 20:18-19: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة، فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. وفي إنجيل متى الأصحاح 26:2 يتنبأ المسيح عن موعد موته فيقول: تعلمون أنه بعد 2 يكون الفصح، وابن الإنسان يسلم ليصلب. ونقرأ في الأصحاحات من 26-28 كيف أن جميع هذه النبوءات قد تحققت حرفيا. ثالثا، عظمة يسوع ظهرت من خلال نبوءاته عما سيحدث لهذا العالم في المستقبل. ففي الأصحاحين 24-25 من إنجيل متى تنبأ يسوع بوضوح أنه قبل نهاية تاريخ العالم الحاضر سوف يكرز بالإنجيل إلى الخليقة كلها، وأن غير المؤمنين سيضطهدون المؤمنين، وأنه ستكون هناك الكثير من الحروب والكوارث في العالم، وأنه ستحدث ضيقة عظيمة لم يحدث مثلها من قبل في تاريخ العالم. وقد تنبأ يسوع أيضا عن ظهور الكثير من المسحاء والأنبياء الكذبة الذين سيحاولون أن يضلوا المؤمنين المسيحيين، لكنه تنبأ أنه سيأتي هو شخصيا على السحاب بقوة ومجد عظيمين، وأن الناس جميعا سيرونه، كما أنه تنبأ عن القيامة من الأموات وعن الدينونة الأخيرة لجميع الناس. الرسالة الثانية لإنجيل متى تتعلق بتاريخ الخلاص، ويتضح هذا من خلال ما يلي: يسوع جاء لكي يتمم وعود الله لبني إسرائيل ولكي يحذرهم من الغضب الآتي. فالبشير متى يشير بوضوح إلى أن يسوع المسيح جاء في المرة الأولى إلى اليهود لكي يحقق الوعود التي قطعها الله لشعبه في العهد القديم. فيسوع لم يأتي لينقض الناموس والأنبياء بل ليكملها، كما أن يسوع جاء أولا لخراف بني إسرائيل الضالة. ونقرأ في إنجيل متى الأصحاح 10:15-10 يقول: هؤلاء 12 أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين: إنه قد اقترب ملكوت السماوات، اشفوا مرضى، طهروا برصا، أقيموا موتى، أخرجوا شياطين، مجانا أخذتم، مجانا أعطوا، لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم، ولا مزودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا، لأن الفاعل مستحق طعامه. وهكذا فالإنجيل هو الخبر السار بأن المسيا الذي طال انتظاره قد جاء بالفعل. في الوقت نفسه كان إنجيل الملكوت رسالة تحذير إلى الأمة اليهودية بأنهم إن استمروا في تقسية قلوبهم وعدم الإيمان فسوف يطردهم الله من ملكوته ويسمح لجميع الأمم الأخرى بالدخول إلى ملكوته كشعب له. فعلى سبيل المثال نرى في الأصحاحات 5-7 من إنجيل متى أن المسيح رفض الكثير من تفسيرات الشريعة، رغم أن تلك التفسيرات كانت تحظى بمكانة كبيرة عند بني إسرائيل. وفي الأصحاحين 8-9 من إنجيل متى نرى أنه على الرغم من المعجزات التي قام بها يسوع أمام بني إسرائيل، إلا أن القادة الدينيين استمروا في معارضتهم له وعدم الإيمان به. وعندما غفر يسوع الخطايا اتهمه هؤلاء بالتجديف، وعندما أكل مع العشارين والخطاة احتقروه، وعندما جاء ليقيم الفتاة من الموت ضحكوا عليه، وعندما أخرج الشياطين قالوا له إنه فعل ذلك بقوة رئيس الشياطين. في الأصحاح 11 أدان يسوع مدن إسرائيل التي لم تتب، ونقرأ في الأصحاحين 12 و13 من إنجيل متى كيف أن اليهود قسوا قلوبهم ورفضوا المسيح. وعندما أظهر يسوع الرحمة في يوم السبت قام الفريسيون بإدانة الأبرياء دون وجه حق، وعندما شفى مريضا في يوم السبت تآمر الفريسيون لقتله، وعندما شفى شخصا أعمى وأخرس اتهموه قائلين هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعلزبول رئيس الشياطين. لهذا قال يسوع إن النبوءة الواردة في سفر إشعياء الأصحاح 6 والآيات 9 و10 قد تحققت، فلأن بني إسرائيل لم يصغوا إلى كلام يسوع وتعاليمه فقد فقدوا القدرة على فهم أي شيء مما يقوله أو يعلمه، ولأنهم أغمضوا أعينهم عن المعجزات التي قام بها فقد فقدوا القدرة على رؤية أهميتها. بعبارة أخرى، لقد تمادى بنو إسرائيل في تقصية قلوبهم إلى أن أصبحت التوبة بعيدة المنال. في الأصحاح 15 من إنجيل متى يبين يسوع أن القادة الدينيين اليهود وضعوا تقاليد البشر فوق كلمة الله، وأنهم يعبدون الله باطلا، وأنهم أشبهوا بالأعمى الذي يقود أعمى فيسقط كلاهما في حفرة. وفي إنجيل متى الأصحاح 15 والآية 13 يحذر يسوع قادة اليهود قائلا كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع. في الأصحاح 21 من إنجيل متى يقول يسوع لرؤساء الكهنة وشيوخ الشعب إن العشارين والزواني سيسبقونهم إلى ملكوت الله، كما أنه يقول لهم في إنجيل متى الأصحاح 21 والآية 43 لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. لهذا راح قادة اليهود يبحثون عن طريقة للتخلص من يسوع. ثانيا، يسوع جاء لكي يؤسس ملكوت الله من كل أمة في العالم. فإنجيل متى يبين بوضوح أن يسوع لم يأتي لليهود فقط بل لجميع الناس في العالم. فعلى سبيل المثال، فإن يسوع يعلم في الأصحاح 13 من إنجيل متى أن حقل خدمته هو العالم كله، وأنه سيستمر في زرع أبناء الملكوت في كل مكان في العالم إلى نهاية الدهر. وبعد أن تمم يسوع مطالب الشريعة والأنبياء في العهد القديم من خلال موته الكفاري وقيامته، قال لتلاميذه في إنجيل متى الأصحاح 28 والآيات 18 وحتى 20 دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ثالثا، يسوع يبين أن ملكوت الله سيكتمل تماما عند مجيئه الثاني. فيسوع يعلم في الأصحاح 13 من إنجيل متى أنه في نهاية الزمان سوف يرسل ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم. وهكذا ففي يوم الدينونة الأخيرة سوف يطرح الأشرار في الجحيم، أما الأبرار فسوف يرثون الملكوت بصورته النهائية. والملكوت بصورته النهائية هو السماء والأرض الجديدتان الموصوفتان في الأصحاحين 21 و22 من سفر الرؤيا، كما نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 21 والآية 27 يقول ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. الرسالة الثالثة لإنجيل متى تتعلق بطبيعة ملكوت الله ونموه، ويتضح هذا من خلال ما يلي. أولاً، المسيح بصفته ملكاً في العهد القديم، فالعهد القديم تنبأ بوضوح عن المسيح الآتي وعن مملكته الأبدية. فعلى سبيل المثال نقرأ في إشعياء الأصحاح 9:7 يقول: لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. ونقرأ في سفر دانيال الأصحاح 7:14 يقول: فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض. على الرغم من هذه النبوءات، فإن اليهود في زمن يسوع كانوا يتوقعون أن المسيح الذي سيأتي سيسحق جميع أعدائهم ويؤسس مملكة أرضية يحكمها اليهود. ثانياً، المسيح بصفته ملكاً في إنجيل متى، فإنجيل متى يبين أن يسوع المسيح هو المسيح الموعود وأنه جاء ليؤسس مملكته هو. ففي الأصحاح 3 من إنجيل متى نرى أن يوحنا المعمدان جاء قبل يسوع لكي يمهد الطريق أمامه. وبهذا فقد كان يوحنا المعمدان أشبه بالضابط الروماني الذي كان يسير أمام سيده الحاكم آمراً بتمهيد الطريق أمامه. وبحسب النبوءة في إشعياء الأصحاح 40:3 فإن هذا السيد هو الرب. وتحقيقاً لما جاء في المزمور الثاني، فإن الله الآب هو الذي أعطى الأمم ميراثاً لابنه يسوع المسيح وجعل أقاصي الأرض ملكاً له. ثالثاً، ملكوت الله في إنجيل متى. ترد كلمة ملكوت 55 مرة في إنجيل متى. وإن كان إنجيل متى يحتوي على 19 مثلا، فإن 13 منها تتحدث عن الملكوت. وهناك بعض الحقائق التي ينبغي علينا أن نعرفها عن هذا الملكوت. فملكوت الله هو ملكوت السماوات. عبارة ملكوت السماء تركز على أن هذا الملكوت تأسس من السماء، وهي تشير إلى ملكوت الله. ونقرأ في سفر دانيال الأصحاح 2:44 النبوءة التالية يقول: وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. كذلك فإن لملكوت الله شكلا حاضرا ومستقبليا. فالملكوت بشكله الحاضر معنا في هذا العالم، لكنه ليس من هذا العالم. ففي العظة على الجبل في الأصحاحات 5-7 من إنجيل متى يعلم يسوع كيف ينبغي على مواطني الملكوت في الزمان الحاضر أن يعيشوا في ملكوته. ورغم أن أسرار الملكوت أعلنت لتلاميذ المسيح، إلا أنها لم تعلن للأشخاص الذين قسوا قلوبهم. وفي حين أن الملكوت في شكله الحاضر يشتمل على الحنطة والزواني معا وعلى السمك الجيد والسمك الرديء في آن واحد، إلا أن الملكوت في شكله المستقبلي سيكون مختلفا. فعندما سيأتي المسيح ثانية سوف يرسل ملائكته لفصل المؤمنين عن غير المؤمنين. ويجدر بنا أن نعلم أن دخول الملكوت له ثمن، فعلاقة الإنسان بالملكوت هي التي ستحدد مصيره الأبدي. وقد كان ينبغي على الشاب الغني أن يتعلم أنه لا يستطيع أن يدخل الملكوت من خلال أمواله أو منصبه أو نفوذه. فقد علم يسوع أنه ينبغي علينا أن نطلب ملكوت الله وبره أولا، كما ينبغي دخول الملكوت من الباب الضيق الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية. هذا يعني أنه ينبغي دخول باب الملكوت عن طريق الإيمان بالله وإطاعة مشيئته. وقد بيّن يسوع من خلال مثل الكنز ومثل اللؤلؤة أن ملكوت الله ثمين جدا، بل هو أثمن من كل شيء آخر يمكننا الحصول عليه. من جهة أخرى، فإن الملكوت ينمو نموا مذهلا من الخارج والداخل، فهو ينمو مثل بذرة الخردل ويترك تأثيرا هائلا مثل ما تفعل الخميرة. لهذا فإن رسالة الإنجيل تزداد انتشاراً، وسوف يكرز بها في كل مكان في العالم شهادة لجميع الأمم. من الملاحظ أيضا أن مواطني ملكوت الله يختلفون عن المواطنين الآخرين في العالم كله، فهم يغفرون مرارا وتكرارا للذين يسيئون إليهم، كما أن معلمي ملكوت الله يختلفون عن معلمي الشريعة اليهود. وبحسب ما جاء في إنجيل متى الأصحاح 13:52، يجب على كل من أراد أن يصبح معلما جيدا في ملكوت الله أن يحسن التدرب كتلميذ في هذا الملكوت. رابعا، تأسيس الملكوت في إنجيل متى. المقصود بملكوت الله هو ملك الله وسيادته على جميع البشر والأشياء في هذا العالم. وإن أردنا أن نكون أكثر تحديداً، فهو ملك الله وسيادته من خلال يسوع المسيح عن طريق الإيمان به وقبوله رباً ومخلصاً شخصياً. وملكوت الله يعتمد في الأصل على عمل الخلاص الذي قام به يسوع على الصليب، وعلى عمل الروح القدس في قلوب الناس وحياتهم. هذا يؤدي إلى خلاص المؤمنين من البداية إلى النهاية، وإلى تأسيسهم ككنيسة على الأرض، وإلى تأثيرهم في كل جانب من جوانب المجتمع البشري. لكن الرب يسوع لم يكتفي بالكرازة عن الملكوت، بل جمع الناس من حوله وجعلهم كنيسة واحدة. فقد قام يسوع بدعوة الناس إلى الشركة معه، ثم قام بتدريبهم للقيام بعمله. فقد دعاهم في بادئ الأمر ليكونوا تلاميذ له، ثم أرسلهم كرسل. وكما يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح 2:19-20، فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل راعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. أخيرا عزيزي المستمع، نرى من خلال قراءتنا لإنجيل متى أنه كتب لغاية دفاعية أيضا، فهو يجيب عن الكثير من الأسئلة التي أثارها أو قد يثيرها أعداء يسوع المسيح. فتاريخ طفولة يسوع يرد على أي اتهامات تتعلق بنسبه، والأحداث المتعلقة بالرشوة التي دفعها القادة الدينيون اليهود إلى الحراس تدحض أي ادعاء بأن تلاميذ المسيح سرقوا جسد يسوع. وحين نرى أن سلسلة نسب يسوع تحتوي على أسماء عدد من الخطاة والأمم، فإن هذا يساعدنا على أن ندرك أن الإنجيل هو للخطاة من جميع الأمم والشعوب. وحيث أن المأمورية العظمى لم تكتمل بعد، فإن الحاجة ما تزال ملحة لتوصيل البشارة إلى جميع الأمم والشعوب في العالم كله. بهذا عزيزي المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. في الحلقة القادمة بمشيئة الرب سوف نتحدث عن إنجيل مرقس. فإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين. منك حياتي وعمري، فيك ابتدى كل اللي عشته قبلك، عشته سدى. منك حياتي وعمري، فيك ابتدى وكل اللي عشته قبلك، عشته سدى. مين اللي كرمال احتمل كل الألم غيرك؟ مين اللي كرمالي ترك عرش السما غيرك؟ مين اللي كرمال احتمل كل الألم غيرك؟ مين اللي كرمال ترك عرش السما غيرك؟ انت اللي فيك بتنكشف أسرار، عندك بدا وبينتهي المشوار. انت
اللي فيك بتنكشف أسرار. عندك بدا وبينتهي المشوار. يا ناس شوفوا هالعجب، حب السما كله انسكب. يا ناس شوفوا هالعجب، حب السما كله انسكب. رب الدنيا عن صلب ضحى بنفسه صار كبش الفداء. حياتي منورة بشموع شوية هوا ونور الشمع يطفي، حتى السعادة مغمسة بدموع. وبالكذب كانت فرح متخفي. كانت حياتي منورة بشموع شوية هوا ونور الشمع يطفي، حتى السعادة مغمسة بدموع. وبالكذب كان الفرح متخفي. يا من خدعت بالناس ظنيت انهم راحتي وكل الامل فيهم. يا ما وسدت بالناس حب الي عن مصلحة وازعل تقرضيهم. يا من خدعت ظنيت انهم راحتي وكل الامل فيهم. ويا ما وسدت بالناس حب الي عن مصلحة وازعل تقرضيهم. وحده يسوع اللي اعتنى خاطي واثيم مثلي.
نشكركم اعزائي من اجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.